بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دلالة آية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب على استفادة استحباب أو استفادة وجوب تعظيم شعائر الله، وأن المقصود من ذلك مطلق عنوان الشعائر من دون تخصيص بشيء دون شيء. تعرضنا بعد ذلك لكلام المحقق النراقي قد صلى تربته الطاهرة، والذي تضمن منع دلالة الآية القرآنية على العموم من خلال قرائن أربع. قلنا في البحث الماضي بأنه يمكن أن يؤيد ويدعم مختار المحقق النراقي قد صلى تربته الطاهرة بالالتزام بعدم دلالة الآية القرآنية على العموم من خلال جوانب متعددة. الجانب الأول أو من خلال جانب واحد مع أمور أخرى، وقلنا بأن هذا الجانب هو ملاحظة الاستعمال القرآني الوارد للفظة الشعائر. تعرضنا للآية محل البحث ذلك ومن يعظم شعائر الله، وأشرنا لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن مجموع الآيات القرآنية التي وقعت الآية القرآنية فيها وهو ما يقرب من 13 آية تتحدث عن تشريع فريضة الحج وما يرتبط بمناسك الحج ومعالم الحج ببيان مضى، وهذا كله يساعد على أن يكون المقصود من الشعائر في الآية القرآنية هذا المعنى وليس المقصود مطلق الشعائر الإلهية. اثنين، قلنا ملاحظة كلمات المفسرين، وقد نقلنا أسماء عدة من علماء التفسير بنوا على أن المقصود من الشعائر في الآية وخصوص الشعائر الخاصة. أخيرا، أشرنا لمجموعة من الروايات المساندة والمساعدة على ذلك، والتي تضمنت تفسير الشعائر في الآية القرآنية بالشعائر الخاصة. النتيجة التي انتهينا إليها أن أحد أو المؤيد الأول ما قد سمعت. انجي الآن إلى مؤيد ثاني، وهو عبارة عن ما جاء في سورة المائدة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا، محل الشاهد، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيضا لو تأملنا الآية القرآنية محل البحث سنقف على أن السياق الذي قد وردت فيه يساعد على أن المقصود بمفردة الشعائر فيها معالم الحج ومناسك، فهي بصدد الحديث عن حرمة الصيد في الحج حال الإحرام والنهي عن استباحة ذلك في هذه الحدود والشعائر زين والحرمات الإلهية. من أفرادها أيضا الشهر الحرام، الهادي، القلائد وغير ذلك من المعالم والمناسك المرتبطة بالحج. زين، إذن ده كله يساعد على أن الآية القرآنية لا ربط لها من قريب أو بعيد بمسألة الشعائر الإلهية، وهذا ما يدلل على ما قلنا من أن الاستعمال القرآني يقضي بحمل مفردة الشعائر على معالم الحج وعلى مناسكه بالبيان الذي قد ذكر. من اللطيف جدا هذا ما أشار إليه أيضا المحقق البوجناردي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه القواعد الفقهية، حيث أشار إلى هذه الآية التي ذكرت فقال: وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، قال: وإن كان النهي ظاهرا في التحريم كما قرر في الأصول محل الشاهد، ولكن ليس المراد من إحلال شعائر الله هو إهانة ما هو محترم في الدين، يعني مو عام زين، كي يكون دليلا على حرمة مطلق إهانة المحترمات. إذن بل الظاهر منها بقرينة فقرات البعد يعني السياق هي حرمة ترك فرائض الحج ومناسكه. فإذن هذا أيضا يدلل على هذه النتيجة، إذ يقرر بأن مقتضى السياق القرآني يساعد على أن المقصود بشعائر الله في الآية الثانية من آيات سورة المائدة هو خصوص المناسك، مناسك الحج، معالم الحج وما شابه. هذا ما أكده أيضا المحقق البوجناردي قدس الله تربته. كما قلنا في الآية الأولى وهي بالإضافة إلى ملاحظة السياق القرآني، أيضا هنا ملاحظة أقوال العلماء أو أقوال المفسرين والروايات أيضا في المقام. لو أردنا أن نلتفت إلى النصوص الواردة في البين، لا يوجد عندنا في المقام إلا رواية واحدة نقلها الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في التفسير يبين فيها سبب نزول الآية القرآنية، وقد أشار إليها المحقق البوجناردي قدس الله تربته الطاهرة في كلامه. هذه الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي في التبيان، قال السدي: أقبل الحطم أو الحطم، سبعة ضبط الاسم عندك يا سيد حسين، أقبل الحطم أو الحطم ابن هند البكري حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وحده وخلف خيله خارجة من المدينة، فدعاه فقال: إلى ما تدعو؟ فأخبره وقد كان النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وآله قال: انظروا لعلي أسلم ولي من أشاور. فخرج من عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر، فمر بسرج من سرج المدينة فساقه وانطلق به، ثم أقبل من عام حاجا قد قلد هديا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبعث إليه، فنزلت هذه الآية: ولا آمين البيت الحرام. زين، هذه ما يرتبط بالآية القرآنية. إذن الحديث كله لحاظه سياقه منصب على مسألة معالم الحج مناسك الحج، فيكون المقصود بالشعائر هذا المعنى. أيضا لو أردنا أن نضيف لما ذكرنا ما اشتملت عليه كلمات المفسرين، سنجد المفسرين أيضا قد توافقوا على أن المقصود بالشعائر في الآية القرآنية الثانية أيضا هو معالم الحج ومناسك. يمكنكم ملاحظة كلام ابن عباس، كلام ابن جريج، كلام السدي، كلام الحسين بن علي المغربي، الجبائي، الزجاج، البلخي. زين، بل قد ذكر الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة أن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قد فسر شعائر الله في هذه الآية محل البحث أيضا بمعالم الحج ومناسك. لو آمنا بالنسخة الموجودة بأيدينا اليوم من تفسير علي بن إبراهيم القمي وقلنا بأنه هو تفسير علي بن إبراهيم فإننا نجده قد صرح بما قلناه أيضا، فقد جاء في هذه النسخة الشعائر الإحرام والطواف والصلاة في مقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة ومناسك الحج كلها من شعائر الله. ومن الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في الحج ثم أشعرها أي قطع سنامها أو جللها أو قلدها ليعلم الناس أنها هدي فلا يتعرض لها أحد، وإنما سميت الشعائر لتشعر الناس بها فيعرفونها. إذن ده أيضا يساعد على ما قلنا. لو رجعنا إلى مجمع البيان للشيخ الطبرسي رضي الله تعالى جوامع الجامع للشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عنه، سنجده أيضا هناك قد نص على أن المقصود من شعائر الله في الآية الثانية محل البحث عبارة عن أعلام الحج وأعماله. كذلك الشيخ المجلسي قدس سره في روضة المتقين التزم بهذا المعنى وغيرهم من الأعلام. لو أردنا أن نعدد يطول بنا المقام. إذن الآية الثانية من الآيات التي اشتملت يا سيد عمران على التعبير بكلمة شعائر الله، وهي ثاني آيات سورة المائدة، تساعد أو كل القرائن الموجودة حولها تقرر أن المقصود بشعائر الله في الآية معالم الحج، أعلام الحج ومناسك، وليس شيئا آخر. وهذا يؤيد ما اختاره المحقق النراقي من عدم كون شعائر الله في آية ذلك ومن يعظم العموم، وإنما المقصود به الخصوص. هذه آيتين، لازلنا في الاستعمال القرآني. الآية الثالثة زين، وهي آية الصفا والمروة، يقول عز من قائل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لو لاحظنا نجد أن الآية القرآنية قد طبقت شعائر الله على شنو؟ على معالم الحج ومناسكه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا والمروة من معالم الحج ومناسكه، لولا يا شيخ عاطوف، فقد طبقت ذلك. فالصفا والمروة وجوب السعي زين فيهما أو بينهما من شعائر الله. أيضا الجميل أننا لو دققنا يا سيد يوسف سنجد أن هذا التعبير قد ورد في سياق الحج، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زين، إني هذا يؤكد على هذا المعنى. طبعا إذا حد يبغى يدقق في اللغة، قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر، هذه من هني زين أخوب، ها أحسنت، بالتالي إفادتها إفادة التبعيض أو لا، هذا أمر آخر إحنا ما يهمنا في المقام. أيضا نجي، هل هناك روايات مفسرة لهذا المعنى؟ نعم، عندنا رواية صادقية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، وإن كان في سندها كلام لأن مصدرها يا شيخ إبراهيم عبارة عن كتاب تفسير العياشي، وحال التفسير معلوم. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كان على الصفا والمروة أصنام، فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون، فأنزل الله هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكان الناس يسعون والأصنام عليها، فلما حج النبي صلى الله عليه وآله رمى بها. أيضا لو أردنا
من ليس التبعيض، فمن أيوة.
فمن حج البيت
أيوة. خب
مش عارف مين
فمن حج البيت
مش عارف
بمعنى حالي
يصفر وقت
بمعنى الذي وليس بمعنى من
من شعائر الله نتكلم. أنا عبرت ما فمن إيش شبه من عندي لا المفروض من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله اشتباه من عندي بلي فمن حجد اسم موصول بلى عذرا اشتباه من عندي لا الكلام على من شعائر الله أنها للتبعيض أو للبيان من شعائر الله اشتباه عفوا احنا قلنا الان هذا الان بيعتمد سواء حملنا من شعائر الله حملناها على التبعيض فسوف يلتزم حينئذ زين انه من شعائر الله ديتم كلامه بانه من شعائر الله وشعائر الله اوسع فقد تكون شامله للصفا والمروه ولغير ذلك وبرجع الى اما خب لو حملنا انها على البيان فبعد واضح أنه لا مجال للتصور السعة والشمول عدل لو لا مع ذلك لو قلنا بأن من في الآية من شعائر الله تبعيضية زين نعم أحسن ما عليه الكلام كيف خصوص مناسك الحج يبغى يقول شيخ عاطف يقول إذا عبرتم بأن من تبعيضية فذاك يعني أن شعائر الله مفهوم واسع ومن شعائر الله الصفا والمروة فلا تكون الآية القرآنية دالة على انحصار شعائر الله في خصوص معالم الحج ومناسكه ما قديش قال شيخ عاطف عدل لو لا بلى فده كلامكم ميتم لا احنا نقول هكذا بأنه صحيح أن مقتضى كون من تبعيضية أن تكون شيئا من شعائر الله سبحانه وتعالى إلا أننا نشير إلى نقطة أخرى وهي ملاحظة السياق القرآني فإنه موجب لانحصار الشعائر المذكورة في الآية القرآنية في وين؟ في معالم الحج ومناسكه صحيح من فقط بنفسها لن تكون دالة على أن شعائر الله مختصة لكن السياق القرآني هو الذي يساعد على هذا المعنى بالإضافة إلى الرواية التي قد ذكرت في المقام أيضا لو أردنا أن نتتبع أقوال علماء التفسير سنجد أن علماء التفسير متفقون على أن شعائر الله الوارد ذكرها في آية الصفا والمروة يقصد بها مناسك الحج أو أعلام الحج أو معالم الحج وما شابه وكلها يشير إلى معنى واحد هذه الآية الثالثة الآية الرابعة من الآيات القرآنية التي ورد فيها التعبير بكلمة الشعائر هي آية سورة البقرة 98 بعد المئة صحيح لم يرد فيها مفردة الشعائر وإنما ورد فيها عبارة المشعر وهي من مشتقات كلمة الشعيرة والشعائر والشعار يقول سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين طبعا المشعر الحرام وهو مشتق من مشتقات شعائر وشعيرة وعبارة عن مزدلفة أو مزدلفة عدل لولا وهو موضع بالتالي محدد وعلى ذلك دلت النصوص المتواترة بل تسالم المسلمين على ذلك وهو أهم من أهم مشاعر الحج وشعائره وهذا يساعد على أن المقصود في المقام هو خصوص معلم من معالم الحج منسك من مناسك الحج أنتهي بعد هذه الملاحظة أن الاستعمالات القرآنية كلها تؤكد على نقطة واحدة أنه المقصود بالشعائر عبارة عن معالم الحج ومناسكه، ما يعني أن قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، المقصود بشعائر الله في الآية معالم الحج ومناسك الحج، وليس المقصود بذلك شيئا آخر يغاير هذا المعنى. ديجرنا إلى نقطة مهمة جدا يا شيخ موسى، أن هناك حقيقة شرعية أو قل دينية ثابتة لمفهوم الشعائر، وتتمثل تلك الحقيقة الدينية الشرعية في الإشارة إلى أن الشعائر لا تتجاوز فريضة الحج، أعلام الحج، مناسك الحج، وعليه لا يمكن أن تستعمل هذه المفردة استعمالا دينيا شرعيا في الحقائق أو المفردات الدينية الأخرى، وإنما سوف يكون الاستعمال لو تم استعمالا لغويا أو استعمالا مجازيا، ولن يترتب عليه هذا المعنى، يعني الآثار المترتبة. وبكلمة يصعد شيخ موسى على المنبر ويفتتح أيام عاشوراء، بلغنا الله وإياكم هذه الأيام العظيمة، بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، ويريد أن يسقط القضية الحسينية على كلمة الشعائر في الآية، هنا لنا معه وقفة. هذا الإسقاط إسقاط شرعي ديني أو إسقاط لغوي؟ إذا كان إسقاطا لغويا على أساس أن شعائر الحسين كل ما يشعر بالحسين ما عندنا مشكلة، أما إذا كان الإسقاط إسقاطا دينيا شرعيا فإن هذا في غير محلة، لأن شعائر الله في الآية يقصد بها حقيقة شرعية دينية محددة متمثلة في ماذا يا شيخ عاطف؟ متمثلة في فريضة الحج، أعلام الحج، معالم الحج، مناسك الحج، ما يعني عدم صحة استعمالها في شيء آخر غير هذا من قريب أو بعيد. زين، حد عنده تعليق؟ تفضل. أتفضل يا شيخ عاطف، أي لنا يعني. زين، هذا إذن وفق الاستعمال القرآني إلى مفردة الشعائر، ومن ثم يتضح تمامية ما أفاده المحقق النراقي أعلى الله في الخلد مقامه. يمكن أن يؤكد أيضا ما أفاده المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة بملاحظة بعض الكلمات التي وردت في كلمات مجموعة من الأعلام، يعني مثلا عفوا يمكن يخالف، أنا قلت مو يعني يؤيد، يمكن يخالف مفهوم ما بنى عليه المحقق النراقي بملاحظة بعض النصوص الواردة في المقام. عندنا رواية مروية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالتحديد عن أمير المؤمنين أنه قال نحن الشعائر والأصحاب والخزنة والأبواب. نحن الشعائر والأصحاب والخزنة والأبواب، هذا لا يخلو الحال من احتمالين: أن المقام مقام تنزيل حقيقي، أو أن المقام مقام تنزيل اعتباري مع عناية وتجوز. إذا بني على الأول نحن الشعائر، زين، فحينئذ سيكون الاستعمال استعمالا شرعيا لا تجوز فيه، وبالتالي يشير إلى توسعة مفهوم الشعائر، وعليه يمكن الاستدلال بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله على إثبات المدعى. أما لو بنينا على الثاني وأن المقام مقام تنزيل اعتباري فيه شيء من التجوز، زين، بالتالي سوف يكون الأمر لا يمنع من حصر الآية القرآنية في معالم الحج، وقد استعمل اللفظ في غير محل. أكو احتمال ثالث يا شيخ موسى، وهو عبارة عن التالي: أن يكون قول أمير المؤمنين علي عليه السلام نحن الشعائر يعني بيان أن معالم الحج مناسك الحج هم أهل بيت العصمة عليهم السلام، يعني غاية الحج تمام الحج إنما يكون من خلال محمد وآل عليهم السلام. ويساعد على هذا المعنى بعض الروايات، مثلا في قوله تعالى وليقضوا تفثهم، قال عليه السلام شنو؟ لقاء الإمام. اشتملت بعض الروايات على هكذا معنى، يعني ربطت بين معالم الحج ومناسك بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكأنها تريد أن تقرر أن تمام الحج، أن غاية الحج هم محمد وآل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا ورد أيضا عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام، وكذلك عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في خطبته في الشام، التعبير التالي: أنا ابن الركن والمقام، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن المشعر وعرفات. ده المعنى ورد عن الإمام الحسن الزكي، وقريب منه أيضا عن الإمام زين العابدين عليه السلام. فإن مقصوده أنا ابن كذا وكذا إشارة إلى أن تمام مناسك الحج غاية الحج هم محمد وآل عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا يمكن أن نقبل الرواية التي قالت عن أمير المؤمنين نحن الشعائر، يعني شعائر الحج بالبيان الذي قد ذكرنا، وبالتالي لا يخالف شيئا مما أشرنا إليه من قريب أو بعيد. ده طبعا كله يا شيخ نصر بعد البناء على اعتبار الرواية المذكورة. أما بناء على ما هو الصحيح من ضعف الرواية سندا، بل هي من أعلى مراتب الضعف، هذه خطبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام نقلها واحد من كتب سيد عمران المعتمدة القندوزي في كتابه ينابيع المودة لذوي القربى، زين. فبالتالي ما دامت هذه الرواية بهكذا حال وهذا هو المصدر، لا يمكن التعويل عليها من قريب أو بعيد. أنتهي من بعد هذه الجولة طويلة الذهن إلى أن إشكال المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة في دلالة الآية القرآنية إلى الآن متين، يساعد عليه استعمال القرآن الكريم لمفردة الشعائر، يساعد عليه كلمات المفسرين، يساعد عليه الروايات الواردة في تفسير مجموعة من الآيات. الآن الكلام في قيمة هذا الإشكال العلمية، بمعنى هل يمكن أن يجاب عن إشكال الفاضل النراقي ومن ثم يلتزم ببقاء دلالة الآية القرآنية على العموم برفع اليد عن القرائن الأربع التي ذكرها وما أيدنا به، أو لا يمكن؟ الجواب عن ذلك هذا ما نحيله للبحث القادم، والحمد لله.